أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤدد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام حول الكتب الرجالية والمصادر الرجالية القديمة. المبحث الرابع في فهرة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، وترجمة الشيخ الطوسي تقدمت يوم أمس. نبدأ مختصرة عن حياة الشيخ الطوسي ولا نحتاج لإعادة والتكرار إن شاء الله، حيث ذكرنا أسماء، ذكرنا أنه توفي سنة 460، وذكرنا أنه كان شيخ الطائفة في زمانه، وتتلمذ على الشيخ المفيد رحمة الله عليه والسيد المرتضى وعبيد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري وابن عبد المجيد من العلماء الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم. هنا كتاب الفكرت هو الكتاب الثاني للشيخ الطوسي، أو الكتاب الثالث أو صح التعبير من كتب الرجالية للشيخ الطوسي، باعتبار أن رجال الكشف أيضا اختصره الشيخ الطوسي، فالموجود حاليا هو اختصار الشيخ الطوسي لذلك الكتاب. يعني بشكل أو بآخر الكتاب ينسب للشخصين، للشيخ الطوسي وللكشف. رجال الكشف الموجود ينسب لهما معا باعتبار أن هذا لم انتخبه الشيخ من رجال الكشف. بالنسبة إلى فهرة الشيخ الطوسي، جرى الشيخ رحمة الله عليه في كتابه على غرار ما جرى عليه النجاشي في فهرته، وإن كان فهرة الشيخ أسبق بحسب جملة من القرائن أسبق من فهرة الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليهما. هنا بعض المعلومات المقتضبة حول هذا الكتاب. هذا الكتاب أورد فيه الشيخ الطوسي ترجمة ما يقارب 912 مؤلف ومصنف من الشيعة غالبا، حول 912 شخص ترجم لهم الشيخ الطوسي في هذا الكتاب بحسب ما يظهر من طبعتي المحققتين، طبعة شيخ عبد العزيز الطواطبائي وطبعة الشيخ جواد حفظه الله الحيوم. و هذا الكتاب الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وثق من هذا المجموع حلول 87 شخص، من هذه 912 حلول 87 شخص نص على وثاقتهم بحسب ما يظهر من الفهرستات الملحقة، حيث أفردت بعض الفهارس ولحقت في هذا الكتاب بعض الفهارس في طبعته المحققة ونص على من وثقوا. هي الأرقام اللاحقة بعد ذلك أنا اعتمد فيها بالدرجة الأولى على هذه الفهرستات، حيث أحصى عدد من ملحوا من وثقوا، فحدود 87 شخص من وثقوا في هذا الكتاب، وضاعف حدود 14 شخص بألفاظ التضعيف، ضعيف في حديث أو ضعيف أو لا يلتفت إليه من هذا القبيل. وعد من أصحاب المذاهب الفاسدة ممن نص على أنهم من أصحاب المذاهب الفاسدة، سواء من العلماء العامة أو من الفطحية أو الواقفية أو ما شابه ذلك، حدود 37 شخص. هذه معلومات مجملة عن هذا الكتاب. الكتاب كما ذكرنا جرى فيه المصنف على غرار فهرست الشيخ النجاشي، حيث أنه يذكر ماذا؟ يذكر اسم الكتاب، يذكر اسم المؤلف، ثم يذكر أسماء الكتب التي كتبها هذا المؤلف. يعني يقول محمد بن أبي عمير له كتب، يذكر أسماء كتب بن أبي عمير، ثم يذكر ماذا؟ طريقه إلى هذه الكتب، وربما يذكر أكثرهم طريقين أو ثلاثة أو أربعة في بعض الأحيان. فالطريقة هكذا، يذكر اسم الشيخ ثم يذكر الكتب التي ألفها، ثم يذكر طرقه، وربما ذكر بعض المعلومات المتعلقة بهذا الشخص كسنة وفاته أو أنه من تلاميذ فلان، لكنها في الغالب معلومات قليلة، في الغالب هي معلومات قليلة. خب هنا بعض المباحث. هذا الكتاب ألف لشخص، بناء على طلب شخص، من هو هذا الشخص الذي ألف له هذا الفهرست، فهرست الشيخ الطوسي رحمة الله عليه؟ هناك من يقول بأن هذا الكتاب ألف بطلب من الشيخ المفيد رحمة الله عليه، كما هو الحال في كتاب التهذيب، فإن التهذيب ألف بطلب من الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. فهذا الكتاب كتاب الفهرست أيضا ألف بطلب الشيخ المفيد، يعني الأستاذ طلب من تلميذه أن يؤلف هذا الكتاب. خب الشيخ الطوسي في مقدمة هذا الكتاب ماذا يقول؟ يقول: ولما تكرر من طلب الشيخ الفاضل أدام الله تأييده. يذكر يعني لماذا ألف هذا الكتاب، يقول: ولما تكرر من طلب الشيخ الفاضل أدام الله تأييده. ثم بعد يذكر عبارة يعبر فيها بالشيخ الفاضل، أن هذا وفاء بحق الشيخ الفاضل. فهذا التعبير يشير للشيخ الفاضل هنا بهذا اللفظ، الشيخ الفاضل يشير إلى من؟ قيل بأنه يشير إلى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، لكن جملة من الأعلام لم يقبلوا هذا الكلام، قالوا: لا، لو كان الشيخ المفيد لعبر بعبارة يعني أولى من هذه العبارة، لما قال الشيخ الفاضل، وإنما قال شيخنا الأستاذ الفاضل كذا. على أي حال يجيب كم عبارة شوي أفهم، مو يتكلم عن شخص عادي يقول الشيخ الفاضل. فمثل هذا التعبير لا يتناسب مع ماذا؟ مع مقام الشيخ المفيد. ويؤيد ذلك، احنا الآن ما قررنا أي فصح، ويؤيد ذلك ماذا؟ ويؤيد ذلك أن الشيخ الطوسي ترجم إلى الشيخ المفيد وذكر في كتابه الفهرست، وذكر سنة وفاته، ذكر أن الشيخ المفيد توفي في سنة 413 ولم يرى أعظم من جنازته في عدد المشيعين وما شاكل ذلك. فهذا لو كان الشيخ المفيد هو يعني لو كان الكتاب كتب للشيخ المفيد، لما كان الشيخ المفيد الشيخ الطوسي يذكر سنة وفاة الشيخ المفيد في هذا الكتاب. خب لكن يجاب عن كلا الوجهين، يجاب عن كلا الوجهين. طبعا من رد هذين القولين قال بأن الشيخ المفيد الشيخ الطوسي ألف هذا الكتاب من أجل الشيخ عبد العزيز بن البراء قاضي طرابلس، هذا القول الثاني، يعني أنه كتب لأجل الشيخ عبد العزيز بن البراء قاضي طرابلس، وهو ممن توفي بعد الشيخ الطوسي بفترة، يعني الشيخ الطوسي أقدم منهم، هو كان شيخا جليلا في عصر الشيخ الطوسي لكن ليس بمثابة الشيخ الطوسي. يعني ويظهر أن الشيخ الطوسي كتب بعض كتبه لأجل الشيخ عبد العزيز بن البراز، مثل كتاب الجمل، صور الجمل والعقود أو كذا، له كتاب من هذا كتبه للشيخ عبد العزيز بن البراز. أقول هذا القول أو القول الأول لا يمكن رفعه جريعا بهاتين الدعوين، فإن من المتعارف جدا أن يعبر الشيخ الطوسي عن أستاذ الشيخ المفيد بالشيخ أبو عبد الله، في كثير من المعارف يقول قال الشيخ أبو عبد الله، ولا يعطيه تعبيرات ضخمة جدا ولا شيء، هذا لفظ متعارف جدا عند الشيخ الطوسي في كثير من المواضع. فهني يعبر الشيخ الفاضل، هذا تعبير إضافي، هو كثير يعبر الشيخ أبو عبد الله أو شيخنا أبو عبد الله المفيد أو على أي حال. فمثل هذا التعبير لا يضر في المقام، هذا أولا. وأما ذكر سنة الوفاة فمن المحتمل أنه شرع في تأليف الكتاب قبل وفاة الشيخ المفيد وأتمه بعد وفاة الشيخ المفيد، لأن ترجمة الشيخ المفيد من أواخر التراجم التي وردت تقريبا، مو آخرها يعني في الأواخر، بقيت بعده حدود 200 ترجمة، هو 711 رقم ترجمة الشيخ المفيد 711 في هذا الكتاب. ومن المحتمل أن هذا اللفظ أضيف أصلا بعد وفاة الشيخ المفيد، ولم يرى عظم من جنازته، لعلها كتبها الشيخ الطوسي بعد وفاة الشيخ المفيد. يعني أنهى الكتاب في حياة الشيخ المفيد ثم أضاف هذا التعبير بعد وفاة الشيخ المفيد، ما المانع؟ على أي حال كلا القولين لا يوجد مرجح لأي من القولين بشكل صريح، والثمرة في تعيين أحد أي القولين هو الصحيح غير موجودة، يعني لا توجد ثمرة مهمة في المقام. واضح؟ محتمل أيضا شخص ثالث، لكن الاحتمال الأبرز الشيخ المفيد أو ابن البراد باعتبار بعض القرائن. على أي حال لا يضر، يعني هما عن شخص ثالث، وهذا لا يثمر في المقام حتى نحتاج نتوقف كثيرا أمام هذه المسألة. خب، ما هي فائدة الكتاب؟ الفائدة الأساسية في الكتاب مضافا إلى التوثيقات التي وردت في الكتاب وبعض المعلومات القيمة التي وردت في الكتاب حول سنوات الوفاة ومعرفة الصدقات وما تأثر ذلك. من الفوائد الأساسية في هذا الكتاب أنه يذكر الطرق إلى الكتب، حينما يذكر شخصان يذكر طرقه إلى كتب هذا الشخص. فهنا يذكر الشيخ السبحاني فائدتين، يعني الأولى في بيان الطرق إلى نفس هذه الأصول والمصنفات، فنعرف طرقنا إلى هذه الكتب، حينما يصل إلينا كتاب من الكتب نعرف أن الطريق إليه يمر عبر الشيخ الطوسي بالطريق الذي ذكره في الفهرس. مثلا تفسير العياشي ذكر الشيخ الطوسي طريقه إلى تفسير العياشي مثلا، فهذا الطريق نعرف طريق الشيخ إلى تفسير العياشي أو إلى تفسير القمي أو إلى ما تأكل ذلك من الكتب. واضح؟ وإن كان لنا بعض التأمل في هذا المطلب ذكرناه في بحث مستقل. خب، أن هذه الطرق تنفع بالنسبة لنا أم لا تنفع؟ يعني التأمل بالنسبة لنا تنفع، بالنسبة للشيخ الطوسي نعم تنفع لأنها طرق إلى عيان الكتب، أما بالنسبة لنا فقد أشرنا إلى أن هذه الطرق لا تنفع بالنسبة لنا. خب، هي الجهة الأولى. الجهة الثانية أن الشيخ الطوسي بالنسبة إلى كتاب التهذيب والاستبصار ينقل الروايات عن كتب معينة، ويشير الشيخ الطوسي رحمة الله عليه إلى طرقه إلى هذه الكتب، يعني يبدأ السند بمحمد بن أبي عمير ثم يقول محمد بن أبي عمير عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ثم يذكر طريقه إلى ابن أبي عمير في وين؟ في المشيخة هنا، وفي المشيخة يحيل على ماذا؟ على كتاب الفهرس. يقول اللي يريد يتوسع أكثر في طرقي، أنا هنا ذكرت الطرق مختصرة، اللي يريد يتوسع أكثر يرجع إلى الفهرس، فيمكن الاستفادة من فهرس الشيخ الطوسي لتصحيح بعض الطرق التي ذكرها الشيخ الطوسي في مشيخته وهي ضعيفة أو لم يذكرها أصلا غفل عن ذكرها في المشيخة مثلا. وهذا بحث إن شاء الله بيجي التعرض إليه في بحث مستقل في آخر الكتاب تحت عنوان الكتب الأربعة الروائية، الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار والطرق إلى المشيخة. هناك بحث مفصل إن شاء الله يأتي ونشير إلى كثير من النقاط المهمة العملية. هنا بعض المباحث أيضا. الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس يذكر يقول مثلا يعني محمد بن أبي عمير له كتب، يذكر كتبه ثم يقول أخبرنا بها جماعة عن الصدوق عن والده عن فلان عن فلان هكذا. خب جماعة هنا، يأتي البحث ويقول هذه الرواية هذا السند ضعيف، ليش؟ لأن هذه الجماعة احنا ما ندري عنهم، ربما كلهم من الكذابين أو من الضعفاء أو لا أقل ممن لم تثبت وثاقتهم بالنسبة لنا. صحيح؟ فيقول ماذا؟ فيقول هذه الطرق ضعيفة حينئذ. والجواب أنه يمكن أن هذا الطريق ليس ضعيفا وإنما هو صحيح، إذ أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه إنما يروي عن جماعة يمكن إحراز وثاقة هؤلاء الجماعة أو لا أقل بعض الجماعة. الجماعة لا تطلق إلا على ثلاثة فصاعدا، أقل من ثلاثة لا يقال جماعة. واضح؟ فحينما يقول أخبرنا بكتبه جماعة عن فلان عن فلان. هذه الجماعة نحن نحرز وجود الثقة فيهم. يكثر من نكتة، من النكات الأساسية نكتتين أساسيتين يشير لهما الشيخ الإيرواني. يقول النكتة الأولى، طبعا غيره أيضا أشاروا إلى هذه النكات، النكتة الأولى أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه غالب رواياته في الطرق عن ثلاثة أشخاص للدرجة الأولى، الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغبائري وأحمد بن عبدون، وهؤلاء الثلاثة ثقات. فنكاد نطمئن، طبعا غير هؤلاء الثلاثة أيضا جملة منهم ثقات، لأن كل مشايخ النجاشي ثقات كما سيأتي، ومشايخ النجاشي مع الشيخ الطوسي مشتركين في الغالب، غالب المشايخ أصلا يتطابقون، مشايخ الشيخ الطوسي والنجاشي، إلا في بعض الموارد يكونون مشايخ للطوسي دون النجاشي أو للنجاشي دون الطوسي، لكن في أكثر الأحيان المشايخ مشتركين بين الاثنين في جل الموارد. فحينما يقول أخبرنا جماعة نطمئن بوجود بعض مشايخ النجاشي على الأقل فيهم، واضح. ثم على فرض عدم ثبوت وثاقة بعضهم، على فرض عدم ثبوت وثاقة بعضهم، نتبع الاجتماع ثلاثة منهم على الكذب، واضح. هذا ايضا استبعاد، مضافا الى ان نفس الشيخ الطوسي، هذا الجواب الثاني، نفس الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، نحن طبعا نسمي الطريق الاول باعتبار ان المشايخ، مشايخ الطوسي والنجاشي يشتركان في الغالب في المشايخ، الشيخ الطوسي والنجاشي يشتركان في الغالب في المشايخ، وجل روايات الشيخ الطوسي عن هؤلاء الثلاثة أصلا الذين هم ثقات، وابن أبي جيل أيضا ونون منهم، على أي حال يمكن توثيقهم. نعم، لا يروي مرة عن هذا ومرة عن هذا، إذا تجي تستقرئ الموارد التي روى عنهم، نعم يجتمعون في كثير من الحالات أصلا، لكن أقول في الحالات التي ينفرد فيها يقول أخبرنا بكتبه الشيخنا أبو عبد الله عن المفيد عن الصدوق عن فلان أو الحسين بن عبيد الله الغبائري أو فلان، أكثر روايات الشيخ الطوسي عن هؤلاء الثلاثة الدرجة الأولى. فحينما يقول جماعة يعني لا نحتمل أن يكون السبعة الثلاثة الأساسيين من مشايخه، واضح، يستبعد الثلاثة الأساسيين ويذهب إلى الفرعيين خلينا نقول، مضافا إلى أن حتى غير الثلاثة بينهم هناك جملة منهم ثقات أصلا، يعني جملة معتبرة أصلا، مضافا إلى ذلك نفس الشيخ الطوسي في بعض الموارد يقول أخبرنا برواياته وكتبه جماعة منهم أبو عبد الله الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله وابن عبدون، فينصف على أسمائهم في جملة من الموارد. فحينما ينصف في جملة من الموارد كأنه في الموارد التي لا ينصف فيها يحيل على ما نصف عليه، واضح. بالنظر العرفي هذا تشوف أن الشيخ الطوسي هنا حينما ينصف في عدة موارد على أسماء هذه الجماعة أو على بعض أسماء هذه الجماعة، وكأنه هناك غير هذه الجماعة أيضا، أخبرنا بكتبه جماعة منهم فلان وفلان وفلان، ما يقول هم، يقول منهم، وكأنه هناك غير هؤلاء أيضا، واضح. فعلى أي حال التأمل في لفظ جماعة الذي يذكره الشيخ المفيد الشيخ الطوسي مما لا محصلة من ورائه أصلا، هذا مهنة العاجز كما يقولون، هذا اللي ما عنده شغل يجيب أمل في مثل عبارة جماعة اللي عبرها الشيخ الطوسي رحمه الله عليه. فالصحيح ماذا؟ الصحيح أنهم كلهم أننا نحرز وجود الثقة فيهم على أقل تقدير. على أي حال هنا مسألة، هل التزم الشيخ الطوسي بذكر فساد المذهب والوثاقة أم لا؟ يعني دائما يشير إلى أن هذا الشخص فاسد المذهب أم صحيح المذهب، ثقة أم غير ثقة أم لا، لم يلتزم بذلك. قال الشيخ الطوسي في مقدمة كتابه: فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا، وأبين اعتقاده، وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. فإذا سهل الله إتمام هذا الكتاب فإنه يطلع على أكثر ما عمل من التفانيق والأصول ويعرف به قدر صالح قدر صالح من الرجال وطرائقهم. فظاهر هذه العبارة كما يقين من المحققون أنه يلتزم أنه يتعهد بأنه يلتزم. لماذا؟ بذكر فساد المذهب إذا كان الشخص فاسد المذهب، فإذا لم يذكر المفروض أنه يكون ماذا؟ مستقيم المذهب، وإذا لم يشير إلى أنه غير ثقه المفروض أنه يعول عليه. فلا بد أن يشير إلى ما قيل فيه من التعليل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا، وأبين اعتقاده، وهل هو موافق للحق أو مخالف له. إذن الشيخ يلتزم بهذا المقدار. هذا على مستوى العبارة، عبارة الشيخ الطوسي ظاهرها أنه يلتزم، لكن الكلام في الممارسة العملية، هل الشيخ الطوسي بالفعل التزم بذلك أم لا؟ بعض الأحيان أنا أكتب شيء أقول شيء أني سأفعل قبل أن أدرسكم، أقول أني سأستطرد لن أترك شاردة ولا واردة إلا أشير إليها في الإشكالات الرجالية، لكن حينما أبدأ في التدريس أشوف أن الشيء ممل فأختصر على بعض أهم الإشكالات مثلا. يعني هنا أيضا الشيخ الطوسي في المقدمة يلتزم لأنه يذكر فساد المذهب وصحة المذهب ويلتزم بذكر الجرح والتعديل، لكن هل التزم عمليا أم لا؟ الظاهر أنه لم يأتي بما وعد به، إذ أن الكثير من أصحاب المذاهب الفاسدة لم يشر إلى فساد مذهبهم، مضافا إلى أن الكثير من الضعفاء لم يضعفهم، وكثير من الثقات لم يوثقهم، مع أننا نطمئن ونحرز وثاقتهم، بل هو بنفسه نص على وثاقتهم أو ضعفهم في بعض الكتب الأخرى كالرجال مثلا، في رجاله نص على وثاقة أشخاص لم ينقص على وثاقتهم في الفهرس، وضعف أشخاص لم يضعفهم في الفهرس. واضح؟ فالشيخ الطوسي رحمة الله عليه لم يلتزم بما تعهد به. والشيخ سبحاني هنا يذكر بعض النماذج، يقول فلم يقل في إبراهيم بن أبي بكير بن أبي السمال أو السمال شيئا، مع أنه كان واقفيا كما صرح به الكشي والنجاشي، ولم يذكر شيئا في كثير من الضعفاء، حتى في مثل الحسن بن علي السجاد الذي كان يفضل أبا الخطاب على النبي صلى الله عليه وآله، والنجاشي مع أنه لم يعد ذلك في أول كتابه أكثر ذكرا من الطوسي بفساد المذهب الفاسدين وضعف الضعفاء. الشيخ النجاشي لم يتعهد أن لا يترك شاردة ولا واردة إلا أشار إليها في فساد المذهب وضعف العقيدة ونحو ذلك، أو في ألفاظ الجرح والتعديل، لكنه مع ذلك التزم التزام أكثر من الشيخ الطوسي في بيان ذلك. الشيخ الطوسي لا، هذا يحصل كثير من الأحيان أن الشخص يلتزم يعد بشيء لكنه لا يفي، حتى في المعاصرين الآن يكتب المقدمة يقول سأفعل كذا سأكتب كذا سأقول كذا، تعالي شوف في وقت الكتاب ما لا يلتزم، يضجر من بعض المطالب أو كذا، على أي حال يغير طريقته في الكتابة. هذا أمر دارج الآن، تشوف بعض المدرسين، هذا أوضح مثال، يعني ما أكثر المدرسين اللي درسنا عندهم يقول أنا سأتعرض إلى الأقوال أو سأقول كذا أو سأفعل كذا، ثم شيئا فشيئا إما نتيجة ضعف التلاميذ أو نتيجة انشغال الأستاذ أو نتيجة، على أي حال يعدل عن المنهج الذي التزم به، يغير المنهج الذي التزم به في أول الدرس أو كذا نتيجة بعض الظروف. كذلك الشيخ الطوسي التزم بمنهج معين في المقدمة، لكنه لم يتمه، والمقدمة كتبت قبل الكتاب، يعني بعض الأحيان المصنف يكتب الكتاب ثم يكتب مقدمته ويدرجها في أول الكتاب، لكن الشيخ الطوسي لا، كتب المقدمة قبل الكتاب بقرينة أنه يقول فإذا سهل الله إتمام هذا الكتاب فإنه يطلع، فقرينة أنه لم يكن قد كتب الكتاب سابقا، لا تقول لي بعد أن أنهى الكتاب كتب المقدمة. في بعض الكتب يظهر أنه كتب الكتاب ثم كتب المقدمة، وهذه لها ثمار مهمة، أنه حينما يقول فعل كذا معناها أنه التزم. هذا بيجينا إن شاء الله في بعض الكتب مثل الكتب الأربعة، بعض الكتب الأربعة فيها الكلام، الكتب الأربعة الروائية. هنا إشكال ذكره بعض المراجع المعاصرين أطال الله في عمره في كرات كتبه حول الكتب الأربعة، ما أريد أشير إلى الأسماء أفضل، في كرات كتبه حول الكتب الأربعة بعنوان الأصول الأربعة في علم الرجال، ذكر بعض المراجع أطال الله في عمره بأنه ربما يقال بأن الشيخ لم يلتزم بذكر المذهب وفساد المذهب إذا كان الراوي من الشيعة غير الإمامية كالواقفية والفطحية، لكن إذا كان الراوي من غير الشيعة أصلا كالعامة فإن الشيخ الطوسي لا بد أن يصرح بأن هذا الشخص عامي. ففرق في المقام بين أمرين، واضح؟ تارة يكون هذا الراوي إما شيعيا فطحيا أو جيديا أو واقفيا أو ما شابه ذلك، فهنا لا يجب الشيخ الصوفي لم يلتزم دائما بالإشارة إلى أنه من الفطحية أو من الواقفية أو ما شابه ذلك، لكن إذا كان الراوي أساسا من أبناء العامة فإن الشيخ الصوفي يصرح حتما بماذا؟ بأنه عامي. فلهذا يقول لذلك في أي موضوع، هذا نفس العبارة بحسب الترجمة العربية لكتابه، ففي أي لذلك في أي موضوع، لعلها الأصح في أي موضع، يسكت الشيخ، هو في الكتاب موضوع جاية، ففي أي موضوع يسكت الشيخ عن التعرض لذكر مذهب الفرد ولم يقيده بشيء، يجب الاطمئنان إلى أن هذا الشخص ليس عاميا. عقب ما ذكر اللي ذكرناه احنا المقدمة دي، يقول لذلك ففي اي موضوع يسكت الشيخ عن التعرض لذكر مذهب الفرد ولم يقيده بشيء يجب الاطمئنان الى ان هذا الشخص ليس عاميا. هذا ذكر في صفحة 49 بحسب طبعا لا عندي انا، ما ادري هل هناك طبعا اخرى لهذا الكتاب، كرات هو عنوانه الأصول الأربعة في علم الرجال. فهذا المرجع حفظه الله يقول ماذا؟ يقول بأن الشيخ الطوسي إذا كان الراوي عاميا لابد أن يصرح لأنه عامي، ويجاب عن هذا الكلام بأنه وجدنا بعض الموارد التي يذكرها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه من غير أن يصرح بأن الراوي عامي، من هذه مع أنه قطعا عامي الراوي. من هذه الموارد في ترجمة الحسين بن علوان، فإن الحسين بن علوان راو من العامة وقد ترجم له الشيخ الطوسي في كتاب الزهرك ولم يصرح بأنه عامي، لم يصرح بأنه ماذا؟ بأنه عامي. فلو كان يلتزم بهذا لا صرح، بل أكثر من ذلك السكوني من رواة العامة وقد ترجم له الشيخ في الفهرس ولم يشر إلى أنه من العامة، مع أنه بنفسه صرح في كتاب العدة أن السكوني من العامة. الشيخ الطوسي في كتاب عدة الأصول صرح لأن السكوني من العامة، لكن حينما ذكره في الفهرس لم يشر إلى أنه من العامة. فهذا القول الذي ذكره هذا المحقق ليس بتاما على الظاهر. ثم هنا سؤال نسأله، هل يقدم قول النجاشي على قول الشيخ بدعوى الأرضفية أم لا؟ هل يقدم قول الطوسي قول النجاشي؟ هناك من يقول بأن الشيخ الطوسي لكثرة تصنيفاته قليل الضبط فلا يعتمد عليه كثيرا، فإذا اختلف قول الشيخ الطوسي عن النجاشي يقدم قول النجاشي، واضح؟ وتبنى هذا القول جملة من الأعلام بدعوى أن الشيخ النجاشي أضبط من الشيخ الطوسي، فهل هذه الدعوة صحيحة أم لا؟ أقول يعني اتضح المعنى بعد، إذا الشيخ الطوسي يقول هذا ثقة النجاشي يقول ضعيف أو بالعكس يقدم قول النجاشي بناء على هذه الدعوة، أقول المسألة تخضع إلى المسالك التي تقدمت، ذكرنا نحن أربعة مسالك أساسية في علم الرجال. المسلك الأول أن حجية قول الرجال من باب خبر العادي، والمسلك الثاني أنه من باب خبر الثقة. أقول بناء على هذين المسلكين لا ترجيح لقول الشيخ الطوسي على او لقول الشيخ النجاشي على قول الشيخ الطوسي، لان المفروض ان كليهما يخبران عن حس وأصالة عدم الاشتباه تجري في كليهما. نعم، بناء على المسلك الاول والمسلك الثاني، اي ان قول الرجال حجة من باب خبر العادل، حجة خبر العادل او حجة خبر الثقة كما هو مسلك السيد الخوي رحمه الله عليه، فلا معنى لتقديم قول النجاشي على الطوسي رحمه الله الا في الموارد التي نطمئن فيها بخطا الشيخ الطوسي لبعض القرائن، كما في ابي خديجه سالم بن مكرم مثلا، هذا في كلام الان زين يقدر فيه قول الشيخ النجاشي على الطوسي لبعض القرائن، لان الشيخ الطوسي توهم انه شخص اخر، وكما في اسحاق بن عمار حيث وصفه الشيخ الطوسي بانه فصحي في حين يرى الشيخ النجاشي انه امامي بقرينة انه قال شيخ من اصحابنا، ولفظ اصحابنا هذا بحث في اسحاق بن عمار ما تبنى سيد الخوي هذا البحث، لكن نتبنى هذا القول بان اسحاق بن عمار امامي ثقة مو فصحي، وان ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله اشتباه، اشتبه حيث ظن ان اسحاق بن عمار فصحي باعتبار انه ظن انه اسحاق بن عمار بن موسى السباطي، والصحيح انه اسحاق بن عمار بن حيان الصيرفي، هذا بحث الان لسنا لصدده. اقول في مثل هذه الموارد نعم يقدم قول الشيخ النجاشي، اذا قطعنا في مثل هذه الموارد اذا قطعنا بخطا احدهما يقدم قول الاخر، حتى لو قطعنا بخطا النجاشي يقدم قول الشيخ الطوسي، ما يبقى لقول النجاشي قيمه اذا قطعنا بخطئه، وأما في غير هذه الحالة فيتعارضان بناء على مسلك حجية خبر الثقة. أما إذا قلنا بأنه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة وقلنا بأن الشيخ النجاشي أخبر، طبعا هناك من يناقش يقول لا مو واضح أن الشيخ النجاشي أخبر، لكن لو سلمنا بأن الشيخ النجاشي أخبر وقلنا بأن حجية قول الرجال من باب حجية خبر الثقة فلا بأس بتقديم قول النجاشي حينئذ، لو قلنا بأن حجية قول الرجال من باب أهل الخبرة، من باب أهل الخبرة، أو قلنا بأنه من باب المسلك الرابع هو مسلك الانتداب وحجية مطلق الظنون منتدي، وهنا أيضا قد يقال بترجيح قول النجاشي إذا كان يوجب الاطمئنان أكثر مثلا، فإنه هنا نرجع إلى الظنون مطلق الظنون، فالظن الذي يوجب اطمئنان اكثر هو قول النجاشي مثلا اذا سلمنا بخبرويته حينئذ. على اي حال كلمتك الاول والثاني، كلمتك الاول والثاني هذا كلام الكلام في كتاب فهرس الشيخ الطوسي، يبقى الكلام في بعض الكتب بشكل سريع نحاول نختم بها المطلب هذا اليوم. رجال البرقي، لا نريد أن نطيل كثيرا في هذا الكتاب لأنه قليل الفائدة إلى حد ما. أولا بالنسبة إلى رجال البرقي من الكتب القديمة وهو موجود ومطبوع أيضا والحمد لله، هذا الكتاب كتب على نمط الطبقات، يعني يبدأ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أصحاب أمير المؤمنين، ثم أصحاب باقي الأئمة سلام الله عليهم. هذا الكتاب في الجملة لا يوجد فيه توثيق أو تضعيف، هذا الكتاب لا يوجد فيه تضعيف أو توثيق، لهذا تقل الفائدة فيه، وأطلق هذا اللفظ أنه لا يوجد فيه توثيق أو تضعيف، لكن الصحيح أنه يوجد فيه توثيق في أربع موارد على الأقل، في أربع موارد على الأقل، في ترجمة إبراهيم بن إسحاق، وفي ترجمة عبيد الله بن علي الحلبي، وفي ترجمة أبو العباس البقباق، وفي ترجمة داود بن أبي زيد، هؤلاء الأربعة وثقهم مؤلف رجال البرقي في هذه الأربع موارد، قلنا إبراهيم بن إسحاق وعبيد الله بن علي الحلبي وأبو العباس البقباق وداود بن أبي زيد. خب نعم قلت هذا إبراهيم بن إسحاق وعبيد الله بن علي الحلبي وأبو العباس البقباق وداود بن أبي زيد. لم يتعرض هذا المؤلف أيضا لفساد أو صحة المذهب سوى في سبعة موارد، نبه على انها من العامة، فلان عامي، والا اذا كان فصحي او زيدي او كذا لا ينبه، بل حتى في كثير من العامة لم ينبه. هذا الامر الاخر ايضا، لم يذكر اسماء الكتب عادة، عادة يقول فلان ابن فلان ولا يذكر ان له كتب، مو بصدد الاشارة الى الكتب. نعم في موارد نادرة جدا ذكر ان له كتاب او له كتاب الصلاة او كذا، لكن هذه الموارد قليلة جدا. عادة يشير الى انه عربي كوفي قمي، في كثير من الحالات يشير الى هذه النسبة، نسبته الى قم او الكوفة او البصرة، انه عربي او مولى. تعرفون الفرق بين العربي والمولى؟ من الامور الملفتة في هذا الكتاب انه افرد بابا خاصا للرواة من النساء، ذكر فيه اسماء الرواة عن رسول الله من النساء، اسماء الرواة عن امير المؤمنين، اسماء الرواة عن امام الصادق، اسماء الرواة هكذا. يبقى نساء عن كل امام يذكر، يعني اربع نساء عن الامام الصادق، اربع نساء هكذا، واضح؟ فأفرد بابا خاصا للرواة من النساء، للراويات من النساء. أفرد بابا خاصا أيضا آخر أبواب الكتاب لأسماء، بابا خاصا لأسماء المنكرين على أبي بكر من الصحابة الذين قاموا في جلسة وأنكروا على أبي بكر يوم الجمعة وهو على المنبر، أنكروا عليه تسلطه على الأمة مثلا، واضح؟ هذا في خاتمة الكتاب. هذا بالنسبة إلى كتاب البرقي. مجموع الرواة وصل إلى حدود 1707 رواة، على أن بعض الرواة مكررين وبعض الرواة لم تذكر لهم أرقام، حيث هذه الطبعة فيها بعض النواقص والشوائب. يعني بعض الرواة يذكر مثلا فلان وفلان ابن أحمد بن علي مثلا، يعطيهم رقم واحد المحقق لهذه الطبعة، مع أنه المفروض أن يعطيهم رقمين فلان وفلان. هذه عند أخطاء كثير من هذا القبيل لم يفرق، مثلا زرارة وأحد إخوته ذكرهم برقم واحد، في موارد كثيرة هذه مو قليلة أصلا. فعلى أي حال هناك هذا الرقم مو رقم دقيق، يعني 1700 بحسب الطبعة، ترقيم الطبعة، وإلا الرواة ربما يقلون ويزيدون. بعض الرواة يذكرون في أصحاب هذا الإمام وفي أصحاب ذات الإمام، هناك تكرار في بعض الرواة. ثم هنا بحث حول نسبة الكتاب إلى من. هناك من يقول بأن الكتاب من مؤلفات محمد بن خالد البصري الذي هو الجد الأعلى وهو من الرواة الأجلاء، وهناك من يقول أن الكتاب لولده أحمد بن محمد بن خالد البصري، وهذا أيضا راوي جليل وثقة، أحمد بن محمد بن خالد أو أبوه محمد بن خالد، ذلين اثنينهم موثقين ولا إشكال في وثاقتهما. لكن هناك قول ثالث بأن الكتاب لعبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البصري، هذا القول الثالث. وهناك قول رابع أنه لأحمد ابن عبد الله ذاك، يعني يصير القول الرابع أن الكتاب لأحمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البصري. فعندنا أربعة أقوال، والأقرب هو القول الرابع. فطبعا القول الثالث أنه لعبد الله بن أحمد، والقول الرابع أنه لأحمد بن عبد الله بن أحمد، وكليهما لم يوثقا، لا صاحب القول الثالث ولا القول الرابع، واضح؟ القول الأول والثاني ثقتين، القول الثالث والرابع ليسا ثقتين. هناك يذكر الشيخ سبحانه هنا عدة قرائن على أن الكتاب للرابع، من هذه القرائن أنه يستند إلى كتاب سعد بن عبد الله، وهذا أهم قرينة في المقام، أنه يستند إلى كتاب سعد بن عبد الله الذي هو من تلامذة أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب القول الثاني الذي ينتبه القول الثاني إليه، واضح؟ لم يرد في حقهما توثيق، يعني لا يوجد تضعيف في حقهما، لكن لم يرد في حقهما توثيق. أنا تعبيري أنهما لم يوثقا، ما قلت بيت قديم، قلت ليس ثقتين، إيه ليس ثقتين، أريد أنهما لم يوثقا، يعني لم أقول بوصفا، التعبير الأدق لم يوثقا. عمدة الدليل أنه نصر عن كتاب سعد بن عبد الله وترجم لأشخاص حتى متأخرين عن سعد بن عبد الله. على أي حال القرائن هنا عدد قرائن عمدتها أنه ينقل عن بعض الكتب المتأخرة، والأقرب أنه لي أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ولا أهمية لإثبات أنه لفلان أو فلان، إذ أنه من المتيقن أنه ليس لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ولا لوالده محمد بن خالد البرقي الذي هو الثقة الذي ليس ما ثقة يعني، وإنما هو للحفيد أو ابن الحفيد. والكتاب ليس فيه توثيق إلا لإسحاق أساسا ثابت الوثاقة، يعني لا نحتاج في إثبات ثقافتهم إلى هذا الكتاب، لم يتعرض إلى التوثيق غالبا. الكتاب الثالث أو المبحث الثالث رسالة أبي غالب الزراري، وهي رسالة للشيخ أبي غالب الزراري أحمد بن محمد الذي ينتهي نسبه إلى بكير بن أعين. هذه الرسالة باختصار ذكر فيها أسماء مشايخه وأسماء الكتب التي بحوزته وطرقه إلى هذه الكتب، واضح؟ هذه رسالة مختصرة ذكرها الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه في كتاب الكشكول، أوردها بتمامها في كتاب الكشكول وطبعت مستقلة أيضا أكثر من طبعة بشكل مستقل ومحققة، طبعة محققة ومستقلة. قال العلامة غبز الطهراني: وفي هذا الكتاب تراجم كثيرة من آل أعين الذين كان منهم في عصر واحد 40 محدثا، قال فيه: ولم يبق في وقتي من آل أعين أحد يروي الحديث ولا يطلب العلم، وشححت على أهل هذا البيت الذي لم يخلو من محدث أن يضمحل ذكرهم ويكرس اسمهم ويبطل حديثهم من أولادهم. هو يعني يتأسف أن ولده كان عنده ولد لم يرزق سواه بعد الفيلة والتي رزق هذا الولد، ومع الأسف هذا الولد مو مع الكتب، كل ما يعطيه الاستاذ للاستاذ فيتأسف على هذا الولد. فتزوجها بعد ذلك، تزوج ولده بامرأة فحملت هذه المرأة، فكتب هذا الكتاب وأوصى لزوجة ولده أن ماذا أنه إذا أنجبت ولدين ربما ولد هذا الولد أصلا، قال إذا كبر الولد فأنا أجيزه برواية هذه الكتب وسلمي هذه الكتب إلى وصولي مما يصير شيخ زين. فكتب هذا الكتاب في ذلك الوقت، ثم كبر الولد هذا الصغير كبر، فجدد الشيخ أبي غالب الزراري جدد الكتاب قبل وفاته بسنة، يعني بعد حلول 15 سنة من هذه الحادثة يوم كبر الولد جدد الإجازة للولد، واضح؟ هذا خلاصة البحث حول رسالة أبي غالب الزراري. البحث حول مشيخة الشيخ الصدوق ومشيخة الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب والاستبصار وكتاب الفصيح. بالنسبة للشيخ الصدوق رحمة الله عليه يذكر في كتابه روايات كثيرة، لكن يذكر الرواية من وسط السند، لا يذكر تمام سند الرواية، إنما يذكر إذا كان في الرواية مثلا 10 رجال في سندها يذكر من الرجل الرابع أو الخامس أو الثالث أو السابع، يذكر السند من الوسط. أما تمام سند يذكره في وين؟ في مشيخة، في آخر الكتاب أفرد مشيخة لذكر الطرق، واضح؟ هذه المشيخة التي أفردها الشيخ الصدوق فيها كثير من الفوائد، سيأتي التعرض لهذه الفوائد بشكل مفصل في وين؟ في آخر الكتاب حين التعرض لكتاب من لا يحضره الفقيه. كذلك الكلام بالنسبة للشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبصار، فإنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب الذي نقل الرواية عنه، ثم في آخر الكتاب يفرد مشيختين يشير فيها إلى طرقه إلى الكتب التي نقل عنها. وهذه المشيخة أيضا لا تخلو من جملة من الفوائد، سيأتي التعرض لها أيضا في ماذا؟ في آخر الكتاب حين التعرض لكتاب التهذيب والاستبصار. ثم يذكر الشيخ السبحاني خاتمة الفرق بين الرجال والفهرس. ما الفرق؟ احنا أشرنا إلى الفرق بين الرجال والفهرس، ذكرنا أن الرجال يكون على هيئة الطبقات، يذكر أصحاب الإمام الفلاني ثم أصحاب الإمام الفلاني ثم أصحاب الإمام الفلاني وهكذا، ولا يقوم بطلب ذكر أسماء الكتب أصلا، وإنما بطلب ذكر أصحاب العلم سلام الله عليهم الرسول والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وأما الزهارس فعارف أن يذكر أسماء المؤلفين ثم يذكر أسماء كتبهم وطرقه إلى هذه الكتب. ولهذا فالأصح أن يقال عن كتاب النجاشي أنه فهرست النجاشي وليس رجال النجاشي. الأصح أن يقال فهرست الشيخ النجاشي ولا يقال رجال الشيخ النجاشي كما هو الشائع على الألسن. هذا خلاصة الكلام في هذا الباب. والحمد لله رب العالمين.